بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه أسئلة نقدمها إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، يجيب عنها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول: هل تشرع صلاة الغائب على قتل العراق؟ وماذا يفعل الرجل المتنكر إذا اضطر إلى هذا؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده مشروعة، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخا لكم بأرض الحبشة والنجاشي توفي فصلوا عليه، فصلى عليه أربعة. هذا إذا لم يصلى عليه، جمعا بين الأدلة، لأنه قد مات أناس وهم غائبون، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليهم ولم يصلي عليهم. والنجاشي كان في أرض الحبشة وهي أرض نصارى، النجاشي كان قد أسلم ولم يسلم كثير من قومه، وقلنا كثير لأن بعضهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قتل العراق فلا تشرع الصلاة عليهم، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء، والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا ضعفيين فلا تشرع الصلاة عليهم، لقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا والله أعلم. لا بقي كيف يعمل السني؟ يقول: إن شئتم أن تتقدموا وتصلوا فتصلوا، وهذا من باب المحاباة، ومن باب المحاباة أبكت أو الأوامر الحكومية من باب المجاملة ومن باب المحاباة. وإلى الله المشتكى. يقولون: الدين لا يتدخل بالسياسة، وإن دخل السياسة المنحرفة سيصل بالدين. نعم يا إخواننا، ذات مرة كنا في الحرم المكي بعدما كانت الحشوات مملوءة بالعلماء الذين يكفرون جمال عبد الناصر، وعند أن حسنت العلاقات بين المصريين والسعوديين فإذا هم يعممون على جميع مساجد المملكة أن تصلي صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. نعم، لتعلموا أنها السياسات المنحرفة. فماذا يا إخواننا؟ الشيخ بن باز قام في الحرم ورجل آخر. أما طلبة علم المستبشرين بأمر جمال عبد الناصر فإنهم جلسوا لم يصلوا ولم يتكلموا، وهم ينكرون بقلوبهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى قام وتكلم في الحرم الاعلى وقال الرجل كافر ولا يجوز ان يصلى عليه. وهكذا طالب علم اخر قام في الحرم الاسفل والذي يظهر ان الحكومه الا يصلى عليه وان يبين بانه كافر. نعم لانها ما اخذت طالب العلم. فيقول القائل هي لا تستطيع ان تاخذ الشيخ من بعد ولا تتكلم معه، لكن طالب العلم الاخر ما اخذته ولا تكلمت معه، فماذا يا اخواننا؟ فالسعود عمياء اتباع كل نائب، الحكومات بعد الثلاثات، وانت ايها السعود بعد العمى. نعم بعد العمى. فالذي انصح به السني الا يصلي، لانه ما يخشى ان يحل به من العقوبه ما لا يتحمله. نعم ويقول لهم هذا المسجد صلوا والله المستعان. اما ان يبارك لهم بدعتهم وضلالهم فلا، لا ينبغي ان يصلي والله المستعان. فاذا صلى والضر كان خائفا على نفسه او ماله او عرضه ان يحل به ما لا يتحمله، فينبغي ان يدعو لمحسن المسلمين، يدعو لمحسن المسلمين ولا ينوي بالصلاة على قتل العراق، لانهم ان كانوا مسلمين فهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، وان كانوا بعثيين فلا تصح الصلاة عليهم. السؤال الثاني، هل ثبت دعاء يقال عقب الخطبة من يوم الجمعة واذا لم يثبت فماذا يفعل الانسان؟ لانه لو تركه حصل الفتنة ولم يوجد من يقوم بالخطبة غيره. لم يثبت دعاء خاص يوم الجمعة والاستمرار عليه يعتبر بدعة. اللهم إلا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا الله وقال اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل فاسقنا. فخرجوا من المسجد وليس هناك بدعة، ثم أي قطعة من النوم، ثم سقوا. فجاء ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أن يرفعها. فدعا لمناسبة في بعض الأوقات لا بأس به، أما الاستمرار عليه فلا. وبعد هذا السياسات المنحرفة لا يجوز أن تتدخل في دين المسلمين، لا يجوز أن تتدخل في دين المسلمين. والجاهل ينبغي أن يتعلم من العالم، ما يتحكم في العالم. فتى يا قومنا انظروا عواقب الفساد في الكويت وعواقب الفساد في نجد وعواقب الفساد في العراق. هل ظلمهم الله سبحانه وتعالى؟ ما ظلمهم الله، ولكن الرئيس او الملك يقول ويقول الباطل ويكسب له. نعم يقول الباطل ويكسب له ويكسب له. من اجل هذا عم العذاب وعم العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظر القائم في حدود الله والواضع فيها كنظر القائم السام على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فصار الذين في اسفلها اذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يجي من فوقنا فإن صرفوهم وما أرادوا خلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال ايها الناس انكم تحملون هذه الايه على غير محملها عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الايماء قوم أمي بين أبورهم المعاصي ثم أبين ظهرانهم المعاصي ثم لم يغيروا إلا أوشك أن يأمرهم الله بعقاب من عنده. نعم يا إخواننا الأمر والبلاء يعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول في حديث عائشة يقول في حديث عائشة يختف يرجو جيش الكعبة فيختف في أولهم وآخرهم لحتى إذا كانوا ببيتها من الأرض حفظ بأولهم وآخرهم. فقالت يا رسول الله يختف بأولهم وآخرهم وبهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يختف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم الامر خطير. ففي الكويت من هو خير منا وفي مجد من هو خير منا وهكذا فجعل في العراق من هو خير منا. ولكن المصيبة تعم. نعم المصيبة تعم. ربما اثر الرئيس الامر او الملك الامر او غير ذلك والناس يعرفون بطلانه ويسكتون فعمهم الله بالعقاب. فنخشى على بلدنا ان يصيبها ما اصاب غيرها. يجب ان نتوب الى الله وان نرجع الى اهل العلم ونستفتيهم. ما ياتي عامين لا يعرف اركان الاسلام عامين لا يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامين ربما يكون خمارا وربما يكون بعد عتلاء وربما يكون شيوعيا وربما يكون بعثيا الى ناصر الله. ثم يريد ان يتحكم في الدعاة الى الله يريد ان يتحكم فيه. نعم في الائمة وفي العلماء مصيبة مصيبة يا اخواننا. نخشى من مصيبة. صحيح ان تعمنا. لماذا ما نتعاون على الخير؟ يقول الله سبحانه وتعالى نتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. ربي عز وجل فاسأل الخمارين ان كنتم لا تعلمون. هل يقول الله سبحانه وتعالى فاسأل الجهال إن كنتم لا تعلمون؟ هل يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الأهواء إن كنتم لا تعلمون؟ هل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يا إخواننا الأمر خطير ومؤذن بإعجاب من عند الله عز وجل، مؤذن بإعجاب. الابتهج المصلون الصالحون ويتحكم فيهم الجهلاء، وربما يتحكم فيهم الأجياس الأنجاس ليسيعيين وبعثيين وناصريين. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى علمائنا. ثم العلماء أنفسهم إذا اختلفوا فلا يلزم عالم عالما بما يراه إذا لم يكن الاختلاف ناتجا عن هواه.
بقي فتنة السؤال، فماذا يفعل الإنسان لو ترك حصل فتنة وما في أحد لم يقوم مقامه؟
لا يرتكب بدعة، لا يرتكب بدعة. وهل يرضى هؤلاء المدبرون لأن يدعى بأن الله ينصر الحق، أم لا بد أن نخفف صدام البعث؟ نعم يا إخواننا الأمر خطير، والمسألة أصبحت توبة. المسألة كما يقولون من عذبت من قويت يده وقويت يده اضطر الآخرين إلى الباطل، والله المستعان.
السؤال الثالث، هل هناك حرج على الخطيب إذا ذكر حديثا أو حديثين بسندهما في الخطبة، أو ذكر حديثا ضعيفا ونقل كلام أحد الحفاظ فيه؟ جزاك الله خيرا.
هذا يعتبر من الكماليات، ويعتبر ماذا يا إخواننا؟ يعتبر قضية وليست في نبيسة في الخطيب. إذا كان الحديث يتعلق بالموضوع، أو إذا كان هناك حديث اضطر المسلمون به من أحده الضعيفة لاستطاع أن يبين ضعفه، فماذا يا إخواننا؟ هذا الذي ينبغي. والمحدثون رحمهم الله تعالى يذكرون الأحاديث بأسانيدها، ولكن عند أن جهل المسلمون علم الحديث وجهلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجهلوا العلم، جهل العلم أصبح بعضهم يأخذ خطبة من القرن السادس أو السابع أو ما قبل أو ما بعد، حتى انتهى ببعضهم يقول واللهم اللهم احفظ ملكنا الخاقان. وماذا يا اخواننا؟ وانتهى ببعضهم ان يقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. انا متأكد جدا لو ان اهل الجمع لو ان اهل السنة يتماشون مع المجتمع لتحمل الناس منهم كل ما يقولون. لما يتحمل الناس من الصوفية الباطل؟ لما يتحمل الناس من الشيعة الباطل؟ لما يتحمل الناس من الحزبيين الباطل؟ لكن أهل السنة هؤلاء، أهل السنة الذين لا يتكلمون إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي، يظن بعض المغفلين أنهم خطر على المجتمع، فلا بد أن نبلغ عليهم أنت مغفل مغفل مغفل. ولكن يرون أن منزلتهم أرفع من الكراسي. نعم، ولو دعوا إلى أرفع الكراسي لأبوا وقالوا نحن نريد العلم ونريد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليسوا بعد الكراسي وليسوا بعد المناصب وليسوا أيضا بعد الدنيا. إذا علمتم ذلك أنهم ليسوا بعد المناصب ولا بعد الكراسي ولا بعد الدنيا، أفتضطرونهم أن يتخلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي هي أمان من الضلال؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، لا يقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. فلن يتخلى اهل السنه عن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا لم يستطيعوا ان ينتقموا لانفسهم فان الله سينتقم لهم. الظلم ظلمات يوم القيامه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: واتقوا دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، ليستعد الشيوعيون والبعثيون والناصريون، ليستعدوا. لا يظن انهم يستطيعون ان يحارسوا بين اخوانهم اهل السنه والمسلمين. هذا ما يكون ان شاء الله تعالى. ان الامر سهل والمجال واسع، ممكن ان يترك الشخص الكبابه ويأتي لها من اولئك الذين يقولون: وارض اللهم عن مولانا الولي بن الولي زيد بن علي، والى ان يصلوا الى امام العصر المقتدي. نعم، لا يصلوا الى امام العصر المقتدي، ممكن ان ياتي لها منهم، وهم الذين يستطيعون ان يقولوا ويستطيعون ان يثيروا الفتن ان اهل السنه ليسوا دعاة فتن وليسوا دعاة ثورات من انقلابات، وان كانوا يتعلمون من الوضع الحالي. والله المستعان.
السؤال الرابع يقول السائل فيه: ما حكم من يجعل خطبة الجمعة مثل نشرة الاخبار، وهل يجب ان ينصت له؟
لا يجب ان ينصت له. اذا جعل خطبة الجمعة مثل نشرة الاخبار فقد جاء ان ابراهيم النخعي وجمعا كانوا يتحدثون وقت خطبة بني امية، واذا انكر عليهم قيل له ان الله سبحانه وتعالى يقول: فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لا يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاذا كانت مثل نشرة الاخبار خاليه من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي تؤيد الباطل واهل الباطل، لا يجوز ان يستمع له، لا يجب ان يستمع وان يفعل هذا، بل يجب ان يتكلم. اما اذا كان الخطيب يحتاج الى عرض موضوع وهو في صالح الاسلام والمسلمين وليس عن هوى، فلا باس ان يعرض الموضوع. والله المستعان. وقد سمعتم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله.
السؤال الخامس يقول: اشتهر عند بعض الناس بما يسمى بصلاة النصر، فهل لها اصل من الدين؟
ليس لها اصل من الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتصر في غزوات وانتصر عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. انتصر عليه بغزوات فلم يامر بصلاة النصر. نعم، انه ينبغي ان نلجا الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الفتنه عن المسلمين، سواء كان المسلمون الذين هم في العراق ام المسلمون الذين هم في نجد او في الكويت. نسال الله ان يرفع عنهم. واذا كان شخص في معركه
فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وأيضا لا يشرع أيضا أن نقوم في الليل ونصلي وندعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوة تبوك. كيف في غزوة تبوك؟ سب اللسان. في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام طول ليلته يدعو ويصلي، وأيضا قام في النهار يدعو حتى ثبت رداءه وقال له أبو بكر: إن الله منزل لك وعدك يا رسول الله. ورفع رداءه فالارتهال والدعاء والصلاة في وقت الالتحام ولقاء العدو أو تودع لقاء العدو أمر مطلوب جدا، أما أن هناك صلاة تسمى في صلاة الناس فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هي أمور سياسية يا إخواننا، أمور سياسية، فليتب إلى الله البعثيون وليصلوا ويرفعوا أسفهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم غضبه وسخطه. وهكذا أيضا أصحاب أمريكا وأتباع أمريكا لما يحصل عليهم ينبغي أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا أسفهم ويتبرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أن العوبة النفاق، يريد أن يصلي كما ضرب بيت من المسيحيين أن يصلوا وأن يصوموا. نعم، عندهم نوايا خبيثة، والله المستعان. وأقول تأكدوا أن هذه التلبيسات ستزول، وما يبدأ إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويبدأ دين الإسلام بلا ثورة. فاصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
السؤال السابع يقول السائل الكريم رحمه الله: هل يسرع قنوت النوازل في هذه الأيام؟ وكيف يكون سرعته؟ وإلى متى يستمر؟
يسرع في هذه الأيام ويكون سرعته. اللهم أرفع غضبك وسخطك عن عبادك. اللهم انجي المسلمين بالعراق، اللهم انجي الصالحين، وانجي اخواننا النجديين وغيرهم. فلا باس بالتخفيف، والله المستعان يدعو للمسلمين ان الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم كل شيء ما مكروه. فحزب البعث لو انتصر ما ترك ما رابط إلا ولا ذمة. وهكذا أيضا أمريكا لو انتصرت لعذلت الإسلام والمسلمين في بئر داره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم صداما بالبلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقسم أيضا أمريكا في البلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدمرها. نسأل الله أن يدمر أمريكا كما دمر روسيا، وأن يفضح أمريكا كما فضح روسيا، والله المستعان. إذا ما تستمر إلى وقت الحاجة، انفكت الحرب، انتهى الأمر، يعني حصل انحراف من الجميع وقد عرف أنهم منحرفون، فكذلك أيضا ينتهي البنوك، والله المستعان. هل هي في صلاة دون صلاة؟ لا، بل في الصلوات كلها، صلوات المفروضة كلها.
السؤال السابع: ماذا يفعل أهل السنة والجماعة تجاه الدستور المعروف؟
الذين انتقوا بها أهل السنة والجماعة أن يبتعد عن هذا. فالدستور باغوتي
ولا لسنا ننتقد كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا يا إخواننا؟ فهو طاغوتي أنصح كل سني بالابتعاد عنه. وإذا قال قائل: نعم من جهلة الإخوان المسلمين الذين يعذبون الناس، إذا قال سيفوز الشيوعيون أو يفوز البعثيون أو كذا أو كذا، نقول له: سيجعل الله فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد امتنع أهل الحديث في باكستان من الدخول في التصويت، ثم فازت بنت بوتو، وبعدها أبعدها الله سبحانه وتعالى. فما يدرينا أن يبعد الله الدستور وأن يسقط الله سبحانه وتعالى أهل الخير، أهل الخير لإزالته. فبلدنا اليمنية من كادها سيرد الله كيده في نحره. وماذا يعني البلد؟ أجمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين، ويريح المسلمين عن الفتن وعن القتل والقتال. والله المستعان.
السؤال الثامن يقول السائل رحمه الله وايضا رحم الله يجيب الجميع: ما هو موقفكم من قضية الخليج وماذا ينبغي ان نفعله؟
قد اخرجنا اثبتة فالكلام فيها احسن من الكلام الذي اتكلم به الان، فان شاء الله نهدي للآن نهدي للآخ. وحاصل ما اقوله انني انصح كل مسلم ان يعتدل هذه الفتنة، فهي فتنة كراسي وفتنة ملوك ورؤساء وليست فتنة دينية. أنصح كل مسلم أن يعتزل هذه الفتنة وأن يبتعد عنها، وإن شاء الله نهدي الله من الأشرطة التي قد قيلت في هذا.
السؤال التاسع يقول: رجل شريك مع رجل في تجارة النحل، أحدهما ملتزم والآخر في البحر، فالملتزم يقول لصاحبه: لا تبع الدخان، فلم يسقط له، والفائدة بينهما، فماذا يفعل الملتزم؟
الذي أنصحه أن يستقل ويبتعد حتى لا يشارك في الإثم، هذا الذي أنصحه به أن يستقل ويبتعد. والله المستعان. والدخان من البلايا التي ابتلي بها المسلمين، ولا خير فيها، بل هي ضارة للمجتمع وللفرد.
السؤال العاشر يقول السائل: شريكان لا لديهم ثلاث سيارات، أعطوا السيارات تركة بالإيجار وبشرط أن تسلمنا السيارات كما هي، فالشركة لم تفي بهذا الشرط وسلمتهم وفيها خراب وفيه خراب، فأحدهما راجع فأخذ نقودا من الشركة لتصليح السيارات فأصلح وبقي من النقود، فهل يعطي لصاحبه ما بقي ويكفي ما بقي؟ وإذا قد استثمرها فهل يعطي من التثمر؟
يعطي منه ما يعطيه بقدر نصيبه، إذا كان في نصفان إذا كان في نصفين كذا، وكذلك أيضا ما استثمر من بقدر ماله ليس له النصف، لكن لأن فيه سحبا للشخص. والله المستعان.
السؤال الحادي عشر وهو: ما معنى حديث
أو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غزوة حنين عند أن ضمنه المشركون من هوازن وفر المسلمون ولم يبقى إلا النفر اليسير معه، فنزل من على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعي المسلمون أنه يعني كذاب، نعم ادعى بعض المشركين أنه كذاب بعد أن كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فيقول أن النبي لا كذب معناه أنه لو انهدم أو حصل فهذه نبوته شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فر في معركة واحدة، فثبت في غزوة أحد وثبت في غزوة حنين. وماذا ويقول علي بن أبي طالب كان إذا حمل الوطيس كنا نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء بن عازب الظاهر أنه من حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وسلم أسكع الناس. وفي الصحيح أن أصحاب المدينة سمعوا ذات ليلة أمرا يرجع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وراكب فرس أبي طلحة إرياء، ثم مشى وهم ذاهبون فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم راجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وقال وجدته بحراء أي الماذا الشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسكع الناس. وبعد هذا في قول أنا ابن عبد المطلب نسبة إلى جد له، والله المستعان لا جد فيه دليل على أنه يجوز للشخص أن ينتسب إلى جده أو إلى جد جده، فماذا فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والله المستعان
العبودية على ابن عبد المطلب.
لا الآن هذا العبودية الأسماء التي كانت في الجاهلية تبقى على ما هي عليه، وأما يعني مثل عبد الشمس وعبد مناف وعبد عبد المطلب تبقى على ما هي عليه ولا تغير. أما في زمن الإسلام وإلى الآن المسلمون وبعد الآن فلا يجوز التعبيد إلا لله عز وجل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن اسمه فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. فقال له أنت عبد الله. فلا يجوز التعبيد لأحد غير الله، والله المستعان. هو قلنا ان الصلاة ليست بمشروعة، وان من كان مظلوما كذلك ايضا يصلى عليه، فهنا من المسلمين لان الصلاة ليست بمشروعة، ولو صلى على هؤلاء يصلى على هؤلاء، فهنا كانوا من المسلمين العراقيين او كانوا من الصالحين الاخوة اصحاب نجد وغيره، والله المستعان. سؤال طيب، نعم رياض نفسك علم الموضوع وهنا سؤال يقول السائل فيه قلتم ان الشهيد لا يصلى عليه، فانا وجه حديث انه صلى على قتل عقب او بهذا المعنى، وايضا ما جاء انه صلى على جعفر او حمزه كذا كذا صلاه، اكيدونا بارك الله فيكم، وما الدليل على انه لا يجوز الصلاه على الشهيد؟
السؤال حسن جزا الله
صاحبه خيرا. وينبغي لأهل السنة أنهم إذا ذكروا الشيء يذكرون دليلا، ولكن بعض الأوقات ربما يقبل الشخص التنبيه طيب إذا الله صاحبه خيرا. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بدفن شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه، وهو أصح شيء في هذا الباب. البخاري يقول هو أصح من الأحاديث أنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد. قال البخاري وهو حديث حسن. أيضا استفاد فيه أن الصحيح، لأن البخاري قد رواه بصحيحه، أن الصحيح لا بأس بإخراج الحسن عليه بخلاف ما سمع به بعض المعاصرين على من أدرج الحديث الحسن على الذي في الصحيحين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في سبل السلام: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانها عيان أو عيان، ونعم كانها عيان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهدائه، فينبغي لمن يعارضها أن يستحي على نفسه. والله المستعان. هو حديث ضعيف، صحيح أنه حديث ضعيف. وهذا سؤال أيضا يقول: يا شيخ، لقد قلت بأن القتل بأن القتال تحت رأي صدام لا يجوز، والآن قلت بأن القتل من صفوف العراقيين شهداء المسلمين، المسلمون المظلومون، هذا الذي يحصل عليه القتل، وحتى ولو كان مسلما مغرورا وهو يعني ملبس عليه ومسلم فيعتبر مسلما، اما الصلاة فقد عرفتم انها ليست بمشروعة. نعم، تقدم اقرا سؤال.
هذا الشخص من الفرق الثاني،
فهل من وهذا سؤال ايضا يقول: انتم قلتم ان انه من يقتل من اهل العراق فهو مسلم فهو شهيد، فكيف هذا في الطرف الثاني في المسلمون؟ فهل الذين يقتلون فهل الذي يقتل من الطرف الثاني يعتبر شهيدا ايضا اذا كان مسلما؟ انا ما ادركت ان الذي يقتل من العراق شهيد، لكن قصدت المسلمين. ثم بعد ذلك ايضا من اصحاب نجد من قتل، او من كان بنجد من قتل، من قتل فهو يعتبر شهيدا. والفتنه فتنة صدام وفهد وبوش، أما الشعوب فما ذنبها؟ والله المستعان. وهذا كان أيضا يقول: ما حكم التبرع بالمال للعراقيين الذي ننصح به أهل السنة كما تقدم؟ أن يبتعدوا عن هذه الفتنة، ولا يقف في جانب هؤلاء ولا جانب هؤلاء، فهي فتنة لم يقصد أصحابها نصر الدين، لكن يتقاتلون على الكراسي. هذا الذي نصحنا به إخواننا غير مرة، والله المستعان. وأما الحميات الجاهلية والعصبيات الجاهلية فهي كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من قاتل لعصبة. الذي يقاتل لأجل العصبية هو ليس من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. انتهت الأسئلة. وجزا الله السائل والمجيب والجميع خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا كل الأعمال ونحبها بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة نقدمها إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. يجب عنها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول: هل تشرع صلاة الغائب على قتل العراق؟ وماذا يفعل الرجل المتنكر إذا اضطر إلى هذا؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده مشروعة، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخا لكم بأرض الحبشة والنجاشي توفي فصلوا عليه، فصلى عليه أربعة. هذا إذا لم يصلى عليه، جمعا بين الأدلة، لأنه قد مات أناس وهم غائبون، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليهم ولم يصلي عليهم. والنجاشي كان في أرض الحبشة وهي أرض نصارى، النجاشي كان قد أسلم ولم يسلم كثير من قومه، وقلنا كثير لأن بعضهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قتل العراق فلا تشرع الصلاة عليهم، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء، والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا ضعفيين فلا تشرع الصلاة عليهم، لقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا والله أعلم. لا بقي كيف يعمل السنين؟ يقول: إن شئتم أن تتقدموا وتصلوا فتصلوا، وهذا من باب المحاباة، ومن باب المحاباة أبكت الأوامر الحكومية من باب المجاملة ومن باب المحاباة. وإلى الله المشتكى. يقولون: الدين لا يتدخل بالسياسة، وإن دخل السياسة المنحرفة توصل بالدين. نعم يا إخواننا، ذات مرة كنا في الحرم المكي بعدما كانت الحصوات مملوءة بالعلماء الذين يكفرون جمال عبد الناصر، وعندما حسنت العلاقات بين المصريين والسعوديين، فإذا هم يعممون على جميع مساجد المملكة أن تصلي صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. نعم، لتعلموا أنها السياسات المنحرفة. فماذا يا إخواننا؟ الشيخ بن باز قام في الحرم ورجل آخر، أما طلبة علم المستبشرين بأمر جمال عبد الناصر فإنهم جلسوا لم يصلوا ولم يتكلموا، وهم ينكرون بقلوبهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الشيخ بن باز حفظه الله تعالى قام وتكلم في الحرم الأعلى وقال: الرجل فاسق ولا يجوز
أن يصلى عليه. وهكذا طالب علم آخر قام في الحرم الأسفل والذي يظهر أن الحكومة ألا يصلى عليه وأن يبين بأنه كافر. نعم، لأنها ما أخذت طالب العلم. فيقول القائل هي لا تستطيع أن تأخذ الشفا من بعد ولا تتكلم معه، لكن طالب العلم الآخر ما أخذته ولا تكلمت معه، فماذا يا إخواننا؟ فالسعود حمياء أتباع كل نائب، الحكومات بعد الثلاثات وانت ايها السعود بعد العمى. نعم بعد العمى. فالذي انصح به السني الا يصلي، لانه ما يخشى ان يحل به من العقوبه ما لا يتحمله. نعم، ويقول لهم هذا المسجد صلوا والله المستعان. أما أن يبارك لهم بدعتهم وضلالهم فلا، لا ينبغي أن يصلي والله المستعان. فإذا صلى والضر كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه أن يحل به ما لا يتحمله، فينبغي أن يدعو لمحسن المسلمين، يدعو لمحسن المسلمين ولا ينوي بالصلاة على قتل العراق، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا بعثيين فلا تصح الصلاة عليهم. السؤال الثاني، هل ثبت دعاء يقال عقب الخطبة من يوم الجمعة وإذا لم يثبت فماذا يفعل الإنسان؟ لأنه لو تركه حصل الفتنة ولم يوجد من يقوم بالخطبة غيره. لم يثبت دعاء خاص يوم الجمعة والاستمرار عليه يعتبر بدعة. اللهم إلا ما جاء في الصحيح من حديث أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا الله وقال اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل فاسقنا. فخرجوا من المسجد وليس هناك بدعة، ثم أي قطعة من النوم ثم تقول، فجاء ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أن يرفعها. فدعا لمناسبة في بعض الأوقات لا بأس به، أما الاستمرار عليه فلا. وبعد هذا السياسات المنحرفة لا يجوز أن تتدخل في دين المسلمين، والجاهل ينبغي أن يتعلم من العالم، ما يتحكم في العالم. فتى يا قومنا انظروا عواجب الفساد في الكويت وعواجب الفساد في نجد وعواجب الفساد في العراق. هل ظلمهم الله سبحانه وتعالى؟ ما ظلمهم الله، ولكن الرئيس او الملك يقول الباطل ويكسب له. نعم، يقول الباطل ويكسب له من اجل هذا عم العذاب وعم العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نزل القائم في حدود الله والواضع فيها فنزل القوم استعموا على سفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فصار الذين في اسفلها اذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نعدي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا خلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما قوم أمي بين أبورهم المعاصي ثم أبن ظهرانهم المعاصي ثم لم يغيروا إلا أوشك أن يأمهم الله بعقاب من عنده. نعم يا إخواننا، الأمر والبلاء يعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول في حديث عائشة يكتب يرجو جيش الكعبة فيكتب في أولهم وآخرهم، لحتى إذا كانوا ببيتها من الأرض حفظ بأولهم وآخرهم. فقالت: يا رسول الله، يكتب بأولهم وآخرهم وبهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يكتب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم الامر خطير. ففي الكويت من هو خير منا؟ وفي مجد من هو خير منا؟ وهكذا فجعل في العراق من هو خير منا؟ ولكن المصيبة تعم. نعم المصيبة تعم. ربما اثر الرئيس الامر او الملك الامر او غير ذلك، والناس يعرفون بطلانه ويسكتون، فعمهم الله بالعقاب. فنخشى على بلدنا ان يصيبها ما اصاب غيرها. يجب ان نتوب الى الله وان نرجع الى اهل العلم ونستفتيهم. ما ياتي عامين لا يعرف اركان الاسلام، عامين لا يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، آمين، ربما يكون خمارا، وربما يكون بعد عتلا، وربما يكون سيوئيا، وربما يكون بعثيا او ناصريا، ثم يريد ان يتحكم في الدعاة الى الله، يريد ان يتحكم في، نعم، في الائمة وفي العلماء. مصيبة مصيبة يا اخواننا، نخشى من مصيبة. صحيح ان تعمنا، لماذا ما نتعاون على الخير؟ يقول الله سبحانه وتعالى: نتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. ورب العزة يقول: فاسألوا الخمارين ان كنتم لا تعلمون. هل يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا الجهال ان كنتم لا تعلمون؟ هل يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا اهل الاهواء ان كنتم لا تعلمون؟ هل يقول: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ نعم يا اخواننا، الامر خطير. ومؤذن بعذاب من عند الله عز وجل، مؤذن بعذاب. الابتهج المصلون الصالحون ويتحكم فيهم حيث لا وربما يتحكم فيهم الأجاس الأنجاس ليسيعيون وبعثيون وناصريون. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى علمائنا. ثم العلماء أنفسهم إذا اختلفوا فلا يلزم عالم عالما بما يراه إذا لم يكن الاختلاف ناتجا عن هوى.
بقي فينا السؤال، فماذا يفعل الإنسان لو تركه حصلت فتنة وما في أحد لم يقوم مقامه؟
لا يرتكب بدعة، لا يرتكب بدعة. وهل يرضى هؤلاء المدبرون لأن يدعى بأن الله ينصر الحق أم لا بد أن نخفف صداما البعثي؟ نعم يا إخواننا، الأمر خطير والمسألة أصبحت صعبة. المسألة كما يقولون من عذبت من قويت يده وقويت يده اضطر الآخرين إلى الباطل، والله المستعان. السؤال الثالث، هل هناك حرج على الخطيب إذا ذكر حديثا أو حديثين بسندهما في الخطبة، أو ذكر حديثا ضعيفا ونقل كلام أحد الحفاظ فيه؟ جزاك الله خيرا. هذا يعتبر من الكماليات، ويعتبر ماذا يا إخواننا؟ يعتبر قضية وليست في نبيسة في الخطيب. إذا كان الحديث يتعلق بالموضوع أو إذا كان هناك حديث اضطر المسلمون به من الأحاديث الضعيفة لاستطاع أن يبين بعضه، فماذا يا إخواننا؟ هذا الذي ينبغي. والمحدثون رحمهم الله تعالى يذكرون الأحاديث بأسانيدها، ولكن عند أن جهل المسلمون علم الحديث وجهلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهلوا العلم، جهل العلم أصبح بعضهم يأخذ خطبة من القرن السادس أو السابع أو ما قبل أو ما بعد، حتى انتهى ببعضهم يقول اللهم اللهم احفظ ملكنا الخاقان. وماذا يا اخواننا؟ وانتهى ببعضهم ان يقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. انا متأكد جدا لو ان اهل الجمع لو ان اهل السنة يتماشون مع المجتمع لتحمل الناس منهم كل ما يقولون. لما يتحمل الناس من الصوفية الباطل؟ لما يتحمل الناس من الشيعة الباطل؟ لما يتحمل الناس من الحزبيين الباطل؟ لكن أهل السنة هؤلاء، أهل السنة الذين لا يتكلمون إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي، يظن بعض المغفلين أنهم خطر على المجتمع، فلا بد أن نبلغ عليهم أنت مغفل مغفل مغفل. ولكن يرون أن منزلتهم أرفع من الكراسي. نعم، ولو دعوا إلى أرفع الكراسي لأبوا وقالوا نحن نريد العلم ونريد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليسوا بعد الكراسي وليسوا بعد المناصب وليسوا أيضا بعد الدنيا. إذا علمتم ذلك أنهم ليسوا بعد المناصب ولا بعد الكراسي ولا بعد الدنيا، أفتضطرون أن يتخلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمان من الضلال والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، لا يقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. فلن يتخلى اهل السنه عن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. واذا لم يستطيعوا ان ينتقموا لانفسهم فان الله سينتقم لهم. الظلم ظلمات يوم القيامه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، ليستعد الشيوعيون والبعثيون والناصريون، ليستعدوا، لا يظنوا انهم يستطيعون ان يحارسوا بين اخوانهم اهل السنه والمسلمين. هذا ما يكون ان شاء الله تعالى. الامر سهل والمجال واسع، ممكن ان يترك الشخص الكبابه ويأتي لها من اولئك الذين يقولون وارض اللهم عن مولانا الولي بن الولي زيد بن علي والى ان يصلوا الى امام العصر المقتدي. نعم، لا يصلوا الى امام العصر المقتدي، ممكن ان ياتي لها منهم وهم الذين يستطيعون ان يقولوا ويستطيعون ان يثيروا الفتن ان اهل السنه ليسوا دعاة فتن وليسوا دعاة ثورات من انقلابات، وان كانوا يتألمون من الوضع الحالي. والله المستعان.
السؤال الرابع يقول السائل فيه ما حكم من يجعل خطبة الجمعة مثل نشرة الاخبار وهل يجب ان ينصت له؟
لا يجب ان ينصت له. اذا جعل خطبة الجمعة مثل نشرة الاخبار فقد جاء ان ابراهيم النخعي وجمعا كانوا يتحدثون وقت خطبة بني أمية، وإذا أنكر عليهم قيل له إن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلى نوبيا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كانت مثل نشرة الأخبار خالية من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهي تؤيد الباطل وأهل الباطل لا يجوز أن يستمع له، لا يجب أن يستمع وأن يفعل هذا، بل يجب أن يتكلم. أما إذا كان الخطيب يحتاج إلى عرض موضوع وهو في صالح الإسلام والمسلمين وليس عن هوى فلا بأس أن يعرض الموضوع. والله المستعان. لقد سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
السؤال الخامس يقول اشتهر عند بعض الناس بما يسمى بصلاة النصر، فهل لها أصل من الدين؟
ليس لها أصل من الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر في غزوات وانتصر عليه كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، انتصر عليه في غزوات فلم يأمر بصلاة النصر. نعم، انه ينبغي ان نلجا الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الفتنه عن المسلمين، سواء كان المسلمون الذين هم في العراق ام المسلمون الذين هم في نجد او في الكويت، نسال الله ان يدفع عنهم. واذا كان شخص في معركه ينبغي ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، وايضا لا يشرع ايضا ان نقوم في الليل ونصلي وندعو الله وندعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوة تبوك. كيف في غزوة تبوك؟ سب لسان. في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام طول ليلته يدعو ويصلي، وأيضا قام في النهار يدعو حتى ثبت رداءه، حتى ثبت رداءه، وقال له أبو بكر إن الله منزل لك وادك يا رسول الله، ورفع رداءه فالارتهال والدعاء والصلاة في وقت الالتحام ولقاء العدو أو تودع لقاء العدو أمر مطلوب جدا، أمر مطلوب جدا. أما أن هناك صلاة تسمى في صلاة النافق فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هي أمور سياسية يا إخواننا، أمور سياسية، فليتب إلى الله البعثيون وليصلوا ويرفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم غضبه وسخطه. وهكذا أيضا أصحاب أمريكا وأتباع أمريكا لما يحصل عليهم ينبغي أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا أكفهم ويتبرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أن العوبة، العوبة النفاق، نريد أن نصلي كما ضرب بيت من المسيحيين أن يصلوا وأن يصوموا. نعم عندهم نوايا خبيثة، نوايا خبيثة، والله المستعان. وأقول تأكدوا أن هذه التلبيسات ستزول، وما يبدأ إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويبدأ دين الإسلام بلا ثورة. فاصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
السؤال السابع، يقول السائل الكريم رحمه الله: هل يسرع قنوت النوازل في هذه الأيام؟ وكيف يكون سرعته؟ وإلى متى يستمر؟
يسرع في هذه الأيام ويكون صيغته. اللهم أرفع غضبك وسخطك عن عبادك. اللهم انجي المسلمين بالعراق، اللهم انجي الصالحين، وانجي إخواننا النجديين وغيرهم. فلا بأس بالتخفيف، والله المستعان. يدعو للمسلمين أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم كل شيء مكروه. فحزب البعث، حزب البعث لو انتصر ما ترك ما رابط إلا ولا ذمة. وهكذا أيضا أمريكا لو انتصرت لا ذلت الإسلام والمسلمين في دار داره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم صداما بالبلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقسم أيضا أمريكا في البلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدمرها. نسأل الله أن يدمر أمريكا كما دمر روسيا، وأن يفضح أمريكا كما فضح روسيا، والله المستعان.
إلى متى يستمر؟
إلى وقت الحاجة. انفكت الحرب، انتهى الأمر، يعني حصل انحراف من الجميع وقد عرف أنهم منحرفون، فكذلك أيضا ينتهي البنوك، والله المستعان.
هل هي
في صلاة دون صلاة؟ لا، بل بالصلوات كلها، صلوات المفروضة كلها.
السؤال السابع، ماذا يفعل أهل السنة والجماعة تجاه الدستور المعروف؟
الذين انتقوا به أهل السنة والجماعة أن يبتعد عن هذا، فالدستور باغوتي، ولا لسنا ننتقد كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ويقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا يا إخواننا؟ فهو طاغوتي أنصح كل سني بالابتعاد عنه. وإذا قال قائل نعم من جهلة الإخوان المسلمين الذين يعذبون الناس إذا قال سيفوز الشيوعيون أو يفوز البعثيون أو كذا أو كذا نقول له سيجعل الله فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد امتنع أهل الحديث في باكستان من الدخول في التصويت ثم فازت بنت بوتو وبعدها أبعدها الله سبحانه وتعالى. فما يدرينا أن يبعد الله الدستور وأن يوفق الله سبحانه وتعالى أهل الخير أهل الخير لإزالته. فبلدنا اليمنية من كادها سيرد الله كيده في نحره. وماذا يعني البلد أجمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين ويريح المسلمين عن الفتن وعن القتل والقتال. والله المستعان.
السؤال الثامن يقول السائل رحمه الله وأيضا رحم الله يجيب الجميع ما هو ما يخيفكم من قضية الخليج وماذا ينبغي أن نفعله؟
قد أخرجنا أسبوعا فالكلام فيها أحسن من الكلام الذي أتكلم به الآن. فإن شاء الله نهدي للآن نهدي للآخر. وحاصل ما أقوله أنني أنصح كل مسلم أن يعتدل هذه الفتنة. فهي فتنة كراسي وفتنة ملوك ورؤساء وليست فتنة دينية. أنصح كل مسلم أن يعتدل هذه الفتنة وأن يبتعد عنها. وإن شاء الله نهدي الله نهدي للأخ من الأشرطة التي قد قيلت في هذا.
السؤال التاسع يقول رجل شريك مع رجل في تجارة النحل أحدهما ملتزم والآخر في البحر فالملتزم يقول لصاحبه لا تبع الدخان فلم يستجب له والفائدة بينهما فماذا يفعل الملتزم؟
الذي أنصحه أن يستقل ويبتعد حتى لا يشارك في الإثم. هذا الذي أنصحه به أن يستقل ويبتعد. والله المستعان. والدخان من البلايا التي ابتلي بها المسلمين ولا خير فيها بل هي ضارة للمجتمع وللفرد.
السؤال العاشر يقول السائل شريكان لا لديه ثلاث سيارات أعطوا السيارات تركة بالإيجار وبشرط أن تسلمها أن تسلم من السيارات كما هي فالشركة لم تفي بهذا الشرط وسلمتهم وفيها خراب وفيه خراب فأخذهما أي أحد الشركين فأخذهما راجعة فأخذ نقودا من الشركة لتصليح السيارات فأصلح وبقي من النقود فهل يعطي لصاحبه ما بقي ويكفي ما بقي وإذا قد استثمرها فهل يعطي من استثمر؟
يعطي منه ما يعطيه بقدر نصيبه إذا كان في نصفان إذا كان في نصفين كذلك وكذلك أيضا مستثمر من بقدر ماله بقدر ماله ليس له النص لكن لأن فيه سحبا للشخص. والله المستعان.
السؤال الحادي عشر وهو ما معنى حديث أو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غزوة حنين عند أن ضمنه المشركون من هوازن وفر المسلمون ولم يبقى إلا النفر اليسير معه فنزل من على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعي المسلمون أنه يعني كذاب نعم ادعى بعض المشركين أنه كذاب بعد أن كانوا يلقبونه بالصادق الأمين فيقول أن النبي لا كذب معناه أنه لو انهدم أو حصل فهذه نبوته شيء والنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما فر في معركة واحدة فضبت في غزوة أحد وضبت في غزوة حنين وماذا ويقول علي بن أبي طالب كان إذا حمل الوطيس كنا نستقي برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ويقول البراء بن عازب الظاهر أنه من حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أسكع الناس وفي الصحيح أن أصحاب المدينة سمعوا ذات ليلة أمرا يرجع فخرج النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وراكب فرس أبي طلحة حرياء ثم مشى وهم ذاهبون فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم راجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وقال وجدته بحراء أي الماذا الفرس فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أسكع الناس وبعد هذا في قول أنا ابن عبد المطلب نسبة إلى جد له والله المستعان لا جد فيه دليل على أنه يجوز للشخص أن ينتسب إلى جده أو إلى جد جده فماذا فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والله المستعان
العبودية على ابن عبد المطلب
لا الآن هذا العبودية الأسماء التي كانت في الجاهلية تبقى على ما هي عليه وأما يعني مثل يعني مثل عبد الشمس وعبد مناف عبد المطلب تبقى على ما هي عليه ولا تغير أما في زمن الإسلام وإلى الآن المسلمون وبعد الآن فلا يجوز التعبيد إلا لله عز وجل وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا عن اسمه فقال له ما اسمك قال عبد الحجر فقال له أنت عبد الله فلا يجوز التعبيد لأحد غير الله والله المستعان هو قلنا ان الصلاة ليست بمشروعة وان من كان مظلوما كذلك ايضا يصلى عليه فهنا من المسلمين يعني الصلاة ليست بمشروعة ولو صلى على هؤلاء يصلى على هؤلاء فهنا كانوا من المسلمين العراقيين او كانوا من الصالحين الاخوة اصحاب نجد وغيره والله المستعان سؤال طيب نعم رياض لسه تعلم الموضوع وهنا سؤال يقول السائل فيه قلتم ان الشهيد لا يصلى عليه وما وجه حديث انه صلى على قتل احد او بهذا المعنى وايضا ما جاء انه صلى على جعفر او حمزه كذا كذا صلاه اتريدون بارك الله فيكم وما الدليل على انه لا يجوز الصلاه على الشهيد السؤال حسن جزا الله صاحبه خيرا وينبغي لاهل السنه انهم اذا ذكروا الشيء يذكرون دليلا ولكن بعض الاوقات ربما يغفل الشخص التنبيه طيب جزا الله صاحبه خيرا الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بدفن شهداء احد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. وهو اصح شيء في هذا الباب. البخاري يقول هو اصح من الاحاديث انه صلى على حمزه وعلى شهداء احد. قال البخاري وهو حديث حسن. ايضا استفاد فيه ان الصحيح لان البخاري قد رواه بصحيحه ان الصحيح لا باس بخلاف الحسن عليه بخلاف ما سمع به بعض المعاصرين على من ادرج الحديث الحسن على الذي في الصحيحين. والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في سبل السلام جاءت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانها عيان او عيان ونعم كانها عيان ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي على شهداء احد. فينبغي لمن يعارضها ان يستحي على نفسه. والله المستعان. هو حديث ضعيف صحيح انه حديث ضعيف. وهذا سؤال ايضا يقول يا شيخ لقد قلت بان القتل بان القتال تحت راس صدام لا يجوز والان قلت بان القتل من صفوف العراقيين شهداء المسلمين المظلومون هذا الذي يحصل عليه القتل وحتى ولو كان مسلما مغرورا وهو يعني ملبس عليه ومسلم فيعتبر مسلما اما الصلاة فقد عرفتم انها ليست بمشروعة. نعم. تقدم اقرا سؤال.
هذا الشخص من الشهرة.
وهذا سؤال ايضا يقول انتم قلتم انه من يقتل من اهل العراق فهو مسلم فهو شهيد. فكيف هذا وفي الطرف الثاني في المسلمون؟ فهل الذين يقتلون فهل الذي يقتل من الطرف الثاني يعتبر شهيدا ايضا اذا كان مسلما؟ انا ما ادركت ان الذي يقتل من العراق شهيد لكن قصدت المسلمين. ثم بعد ذلك ايضا من اصحاب نجد من قتل او من كان بنجد من قتل من قتل فهو يعتبر شهيدا. والفتنه فتنة صدام وفهد وبوش أما الشعوب فما ذنبها والله المستعان. وهذا كان أيضا يقول ما حكم التبرع بالمال للعراقيين الذي ينصح به أهل السنة كما تقدم أن يبتعد عن هذه الفتنة ولا يقف في جانب هؤلاء ولا جانب هؤلاء فهي فتنة لم يقصد أصحابها نصر الدين لكن يتقاتلون على الكراسي. هذا الذي نصحنا به إخواننا غير مرة والله المستعان. وأما الحميات الجاهلية والعصبيات الجاهلية فهي كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من قاتل لعصبة. الذي يقاتل لأجل العصبية هو ليس من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله المستعان. انتهت الاسئله. وجزا الله السائل والمجيب والجميع خيرا. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزا الله خيرا.